بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، تعالوا نتدبر كلام ربنا جل وعلا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. بقيت معنا آخر آيات من سورة الحاقة، وتأملوا في هذه السورة كيف يحق الله فيها الحق. أحق الله تعالى فيها الحق في الدنيا بإهلاك المكذبين، أحق الله تعالى فيها الحق ببيان الجزاء لمن أوتي كتابه بيمينه ومن أوتي كتابه بشماله، ثم ختمت السورة ببيان أن القرآن هو الحق، كما مر معنا في الحلقة الماضية توقفنا عند قوله تعالى: تنزيل من رب العالمين. ثم يقول الله تعالى تأكيدا للحق وأن القرآن هو كلام الله الحق الذي لا ريب فيه، قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. الله أكبر، تتعجب وأنت تسمع هذه الآيات إلى أي مستوى وصل تقرير الحق في هذه السورة، حتى يقول الله لنبيه ويفرض فرضا مستحيلا، حاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقول على الله حرفا واحدا، ولكن هذا الإخوة من باب تقرير الحق وتأكيد الحق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يتقول على الله، فيفرض الله تعالى أمر محال. يقول: ولو تقول علينا، يعني لو أن محمدا تقول علينا بعض الأقاويل، يعني اختلق كلاما من نفسه، وذلك قال الأقاويل تحقيرا لها تصغيرا لها. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، هل نتركه يكذب على الله؟ أبدا. قال: لأخذنا منه باليمين. لأخذنا منه خاصة باليمين، اليمين هنا بمعنى القوة، لأن قوة كل شيء في يمينه. قال: لأخذنا منه باليمين، يعني بقدرتنا وقوتنا، ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين هو العرق المعروف في الرقبة الذي يتصل بالقلب، إذا انقطع الوتين مات الإنسان مباشرة. تأمل من قوة تقرير الحق، يذكر الله تعالى الصورة التي يكون فيها إهلاك من يتقول على الله تحقيقا للحق. قال: ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ما منكم من أحد يدافع عنه ويحجز عنه العذاب والهلاك، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقول على الله. إذن المقصود بهذه الآيات بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الصادق البر الأمين الكريم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله تعالى عنا وعن المسلمين وعن أمته خير الجزاء صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية فيها دليل على أن من يفتري الكذب على الله، الله تعالى يكون له بالمرصاد وينتقم منه ويهلكه، كما في مدعي النبوة وعلى رأس مسيلم الكذاب الذي ادعى الكذب والنبوة واختلق على الله تعالى قرآنا جعله الله تعالى مضحكة إلى يومنا هذا، يعني كما يروى في قرآنه الذي اختلقه: يا وبر يا وبر، يعني حيوان في البر، يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وآخرك حفر النقر. يعني لما سمع سورة العصر أراد أن يحاكيها، فجاء بهذا الكلام الذي فيه بهتان وهذيان وسخف العقول والعياذ بالله، فأظهر الله تعالى كذبه. فأما النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا كيف الله مكن له ونشر دينه في مشارق الأرض ومغاربها، فهذا دليل على صدقه. وإلا كما قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولهذا الله يقول لنبيه: أو يقول عن نبيه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله يشهد بصدق رسوله لما مكنه فتح مكة ونشر الإسلام في الجزيرة ثم انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها فهو الدين الحق. فالله لا يمكن أن يمكن لرجل يفتري عليه الكذب. ثم يقول الله تعالى وإنه لتذكرة للمتقين. تأمل كيف خص التذكرة بالمتقين، لأن المتقي هو الذي ينتفع بالقرآن. من كان في قلبه تقوى وخوف من الله هو الذي يقبل على آيات الله وينتفع بالقرآن الكريم. وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. ليس كل الناس يتقون ويؤمنون. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين فاحذروا وتوبوا إلى الله وارجعوا قبل أن يفوت الأوان فتتحسروا. ولهذا قال وإنه لحسرة على الكافرين. الكافرين المكذبين الذين كذبوا بالقرآن يتحسرون، لكن يوم لا ينفع الندم. يتحسرون لأنهم تركوا كتاب الله تعالى. وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. تأمل ما أجمل هذا الختام لسورة الحاقة. الحاقة، ما الحاقة؟ ختمت بقوله وإنه لحق اليقين، يعني اليقين الحق. لكن تأمل كيف جاء بالصفة وجعلها يعني هي الأصل، وجعل يعني الأصل هو يعني مضاف لهذه الصفة من باب المبالغة في يعني بيان حقية القرآن. وإنه لحق اليقين، لحق اليقين يعني اليقين الحق الذي لا شك فيه. وإنه لحق اليقين وإذا تيقنت به القلوب نطقت الألسنة بتسبيح الله تعالى وانقادت الجوارح إلى تعظيم الله جل وعلا. ولهذا قال فسبح باسم ربك العظيم. تأمل كيف جعل التسبيح نتيجة للحق واليقين بالحق. ولهذا هذه السورة تأمل كأنها تزيد المسلم تعظيما وتسبيحا لله حقا، لأن الإنسان إخوة إذا تيقن بالحق وأن يوم القيامة حق لا شك فيه وأن القرآن هو الحق، فهذا يجعله يقبل على الله وسارع إلى الله ويلهج بتسبيح الله. فسبح يعني سبح ربك بقلبك ناطقا اسمه بلسانك. ولهذا قال فسبح باسم ربك العظيم. تفكر في عظمة الله. التسبيح تنزيه الله عن كل ما لا يليق به، كما مر معنا في سورة القلم في قوله قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فالتسبيح أن تنزه الله في ربوبيته في ملكه، الله هو الملك العظيم، سبح باسم ربك العظيم في ألوهيته فهو المعبود الحق. تنزه الله تعالى من أن يكون له شريك في عبادته، تنزه الله من أن يكون له شريك في المحبة والتعظيم فسبح باسم ربك العظيم. تنزه الله تعالى من معصيتك ومن غفلتك ومن سوء أدبك مع الله فسبح باسم ربك العظيم. وهكذا تسترسل في تسبيح الله بقلب موقن بالحق فسبح باسم ربك العظيم. فيعني ما أجمل يعني هذه الكلمة لما نستشعرها في أذكارنا في ركوعنا وأنت تقول سبحان ربي العظيم. تفكر في عظمة الله، في عظمة ملكه، في عظمة صفاته، عظمة علمه، عظمة قدرته، عظمة حكمته، عظمة شرعه، عظمة قضائه وقدره، فلا راد لقضائه. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وهكذا تتفكر في معاني العظمة التي لا نهاية لها. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فسبح باسم ربك العظيم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المسبحين المعظمين له جل جلاله. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.